بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا يوم أمس بأن المحقق الآخون قدس الله نفسه الزكي عندما قال الوضع هو نحو ارتباط أو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى، وارتباط خاص بينهما، قد وقع الكلام بين الأعلام في تفسير حقيقة هذا الارتباط الخاص، فذكر بعضهم بأنه عبارة عن الارتباط الشديد، وقلنا بأن هذا لا يصلح أن يكون تفسيرا، وذكر بعضهم بأن هذا هو عبارة عن الارتباط الحقيقي الواقعي، وقلنا أيضا بأنه لا يمكن أن يكون الارتباط بين اللفظ والمعنى ارتباطا حقيقيا وواقعيا، فيتعين أن يكون الارتباط الخاص بين اللفظ والمعنى هو الارتباط الاعتباري، كما بنى على ذلك المحقق الخوئي عليه الرحمة في دراساته. وبيان هذا المدعى يتم أولا ببيان الفرق بين الأمور الاعتبارية والأمور الحقيقية الواقعية، فنقول بأنه يمكن التفريق بين الأمور الحقيقية والأمور الاعتبارية بوجوه. الوجه الأول أن يقال إن الأمر الاعتباري هو عبارة عن الأمر الذي يكون ظرفه الذي يكون تحققه بإدراك العقل وليس له تحقق وراء إدراك العقل ولحاظه، فإذا لم يدركه العقل ولم يلاحظه العقل لا يكون له تحقق، بينما الأمر النفس الأمري الأمر الواقعي الأمر الحقيقي ما له تحقق في ظرفه، أدركه العقل أم لم يدركه، التفت العقل إليه أم لم يلتفت إليه. ففرق بين مسألة مثلا استحالة اجتماع النقيضين وبين مسألة الملكية، فإن مسألة اجتماع النقيضين استحالة اجتماع النقيضين مسألة لها تحقق وواقعية، أدركها العقل أم لم يدركها، هي في ظرفها متحققة وإن لم يدركها العقل، بينما الملكية لو لم يكن للعقل إدراك لها وإبداع لها لا يكون لها ماذا؟ لا يكون لها تحقق، إنما العقل أبدع شيئا اسمه الملكية واعتبره المعتبر في وعاء الاعتبار الذي يدركه العقل، حينئذ صارت هنالك ملكية وتحققت الملكية. وأما قبل أن يدركها العقل، يعني قبل أن يعتبرها المعتبر، فإن هذه الملكية لا وجود لها. إذن الفرق بين الأمر الاعتباري والأمر الحقيقي الواقعي أن الأمر الحقيقي الواقعي ماذا؟ له تحقق في ظرفه أدركه العقل أم لم يدركه، بينما الأمر الاعتباري لا تحقق له في ظرفه إلا بإدراك العقل، إلا بإبداع العقل. إذا أبدعه العقل وأدركه صار له تحقق، وإلا لا يكون له تحقق. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني بين الأمر الاعتباري والأمر الحقيقي الواقعي أن الأمر الحقيقي الواقعي حدوثه وبقاؤه لا يدور مدار اعتبار المعتبر، فهو لا يختلف باختلاف الأنظار، وإنما تختلف فيه الأنظار. وأما الأمر الاعتباري فهو يدور مدار ماذا؟ مدار الاعتبار، فمتى ما تحقق اعتبار كان موجودا، ومتى ما بقي الاعتبار كان له بقاء، ومتى من عدم الاعتبار انعدم وجوده. فإن الفرق مثلا بين وجود زيد في الخارج أو بين كون زيد أسمر اللون في الخارج وبين ملكية زيد لقلمه أن أسمرية لون زيد حادثة وباقية من غير اعتبار معتبر ولا افتراض مفترض. فإن العقلاء جميعا لو اجتمعوا على أن زيدا ليس بأسمر، هذا لا يغير من الواقع شيئا، فإن أسمريته حادثة وباقية، كان هنالك اعتبار من العقلاء على طبقها أم لم يكن، بينما ملكيته لقلمه ليست كذلك، فإنها تحدث بالاعتبار. إذا اشترى القلم فإن العقلاء يعتبرون الملكية له بعد أن يبذل ماذا؟ مالا في مقابل قلمه، ولكن هذه الملكية الحادثة باعتبار المعتبر أيضا تزول ماذا؟ بزوال الاعتبار. فلو أن هذا القلم تلف مثلا، أو أن هذا القلم مثلا أعطاه لغيره، فإن الملكية لا تبقى له بل تزول بزوال الاعتبار. فإذا الفرق بين الأمر الحقيقي والأمر الاعتباري أن الأمر الاعتباري ماذا؟ وجوده وبقاؤه يدور مدار الاعتبار، بينما الأمر الحقيقي وجوده وبقاؤه لا يدور مدار الاعتبار. لذلك قالوا بأن الأمر الاعتباري ما يختلف باختلاف الأنظار، بينما الأمر الحقيقي ما تختلف فيه الأنظار، وفرق بين ما يختلف باختلاف الأنظار وما تختلف فيه الأنظار ولا يختلف. صار معلوما. الوجه الثالث للتفريق بين الأمور الحقيقية والاعتبارية، وهذه لابد أن تكون على ذكر منكم جيدا، لأن كثير من المباحث الفقهية والأصولية مرتبطة بفهم الفرق بين الأمر الحقيقي والاعتبار، ويستطيع الإنسان أن يحاسب كثيرا من الكلمات على ضوء معرفته بالفرق بين الأمور الحقيقية والاعتبارية. فإن كثيرا من الكلمات حتى الصادرة من بعض الأعلام تكون من مزالق الأقدام نتيجة عدم التفريق الواضح بين الأمر الاعتباري والأمر الحقيقي. كيفما كان، الفرق الثالث بين الأمر الاعتباري والأمر الحقيقي أشرنا إليه في بداية البحث عن مسألة الواضح، وقلنا هنالك بأن الإضافة المقولية تختلف عن الإضافة الاعتبارية، بأنه في الإضافة المقولية تحصل بين المتضايفين هيئة جديدة لم تكن بينهما قبل الإضافة، بينما في الإضافة الاعتبارية لا تحصل بين المتضايفين ماذا؟ هيئة جديدة ماذا؟ مختلفة عن الهيئة السابقة التي كانت قبل الإضافة. هذا فليكن على ذكر منكم جيدا. بعد الالتفات إلى هذه الفروق الثلاثة بين الأمر الحقيقي والواقعي، الأمر الحقيقي والاعتباري، نقول الارتباط بين اللفظ والمعنى هو ارتباط اعتباري وليس ارتباطا حقيقيا. لماذا؟ أولا لو جئنا ونطبق لتطبيق الضابط الأول للأمر الاعتباري على هذا الأمر لوجدنا بأنه يندرج ضمن الضابط الاعتباري، ضمن الأمر الاعتباري، إذ قلنا بأن الأمر الاعتباري ما ليس له تحقق إلا بماذا؟ إلا بإدراك العقل، بينما الأمر الواقعي ما له تحقق في ظرفه أدركه العقل أم لم يدركه. فالأمر الاعتباري منوط تحققه بإبداع العقل وإدراكه. ومن الواضح أن العلاقة بين اللفظ والمعنى قبل أن يضع الواضع اللفظ للمعنى لا وجود لها في عالم التحقق، فليس لها وجود إلا بماذا؟ بإبداع العقل. العقل عندما تصور هذا اللفظ مجردا عن المعنى ثم تصور هذا المعنى مجردا عن اللفظ أنشأ علاقة بينهما وقال أنا وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى. فهذه العلاقة إنما حصلت ماذا؟ بإبداع العقل وبإدراكه، وليست لهذه العلاقة وجود، وليس لهذه العلاقة وجود قبل إدراك العقل وقبل إبداعه. فإذن هي لا تندرج ضمن الأمور الحقيقية الموجودة في ظرفها أدركها العقل أم لم يدركها، وإنما هذا الارتباط ماذا؟ يندرج ضمن الأمر الاعتباري الذي منوط بماذا؟ بإبداع العقل وإدراكه. هذا أولا. وثانيا قلنا بأن الأمر الاعتباري فرقه عن الأمر الحقيقي ماذا؟ أن الأمر الحقيقي وجودا حدوثا وبقاء لا يدور مدار اعتبار المعتبر، بينما الأمر الاعتباري حدوثا وبقاء يدور مدار اعتبار المعتبر. ونحن نرى بالوجدان أن الواضع عندما يضع لفظ زيد، لفظ الصلاة مثلا، عندما وضعه للدعاء فإن هنالك ثمة ارتباط صار بين ماذا؟ بين لفظ الصلاة وبين الدعاء. لكن لما جاء الواضع الآخر وهو الشارع ونقل لفظ الصلاة من ذلك المعنى إلى معنى آخر وهو الأركان المخصوصة، هل بقي الارتباط الأول على ما هو عليه أم زاله؟ الارتباط بين لفظ الصلاة وبين الدعاء زال بعد أن زال الاعتبار عنه وصار اعتبار جديد. ماذا؟ تغير ذلك الارتباط من كونه ارتباطا بين لفظ الصلاة ومعنى الدعاء إلى كونه ارتباطا بين لفظ الصلاة ومعنى ماذا؟ الأركان المخصوصة. مما يعني أن هذا الارتباط بين الألفاظ والمعاني يدور مدار اعتبار المعتبر، فمتى ما اعتبره المعتبر بقي، ومتى ما ألغاه المعتبر زال. فانطبق عليه الضابط الثاني أيضا ماذا؟ للأمر الاعتباري. والأمر الثالث أو الضابط الثالث للأمر الاعتباري وهو الذي أشرنا إليه في بداية البحث حول الوضع، بينا سابقا كيفية انطباقه على ماذا؟ على الارتباط الخاص بين اللفظ والمعنى، حيث قلنا بأنه قبل الوضع، قبل وضع اللفظ والمعنى إلى المعنى، كانت هنالك هيئة معينة لهما، وبعد وضع اللفظ للمعنى لم تتغير هذه الهيئة، لم تحدث هيئة جديدة ماذا؟ لللفظ والمعنى بعد وضعه له، بل حال اللفظ لمعناه قبل الوضع كحاله بعد معناه من بعد الوضع من حيث الهيئة. فإذا هو أمر اعتباري وليس أمرا حقيقيا مقوليا. إذا عندما يقول المحقق الآخند الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما، نسأل هذا الارتباط الخاص ما مقصود صاحب الكفاية به؟ علمنا بأن علمنا بأن الوضع هو ارتباط بين اللفظ والمعنى، هذا علمنا به، إلا أن صاحب الكفاية قال هو ارتباط خاص، إذن هو فرد من أفراد الارتباط. هذا الفرد من أفراد الارتباط ما هو؟ هل هو الارتباط الشديد أم هو الارتباط الواقعي أم هو الارتباط ماذا؟ الاعتباري. قلنا بأنه هو الارتباط ماذا؟ الاعتباري. ولكن هذا الذي ذكرناه بيانا لكلام صاحب الكفاية قد يستشكل فيه بأن الوضع إذا فسرناه بأنه اعتبار الارتباط بين اللفظ والمعنى، وأن الارتباط بين اللفظ والمعنى أمر اعتباري، نقول بأن هذا الارتباط الذي هو أمر اعتباري اعتبره المعتبر بين ماذا؟ هل اعتبره بين وجود اللفظ خارجا وبين المعنى الموجود خارجا، أم اعتبره بين اللفظ بما له من الوجود الذهني والمعنى بما له من الوجود الذهني؟ إذا قلت بأن المعتبر اعتبر هذا الارتباط بين اللفظ بوجوده الخارجي الذي أنا الآن أتلفظ به وبين المعنى بوجوده الخارجي، يلزم من ذلك حصر الوضع في ماذا؟ حصر الوضع في خصوص المعاني التي يمكن وجودها في الخارج، التي لها وجود في الخارج، وأما المعاني التي يستحيل وجودها في الخارج فلا يمكن أن يوضع، أن يؤسس ارتباط بين اللفظ الموجود في الخارج وبينها، لأنها لا وجود لها، وبالتالي تكون عملية الوضع مقصورة على خصوص ماذا؟ الموجودات الخارجية، وهذا لا يمكن القول به، لأن عملية الوضع كما تكون للموجودات الخارجية تكون للموجودات الذهنية، كما تكون للموجودات التي يمكن وجودها أساسا تكون الموجودات التي لا يمكن وجودها أساسا، فهذا لا يمكن أن يكون احتمالا. فحينئذ لا بد أن يتعين الاحتمال الآخر، وهو أن المعتبر قد اعتبر الارتباط الاعتباري بين اللفظ والمعنى بين اللفظ الموجود ذهنا وبين ماذا؟ وبين المعنى الموجود ذهنا، وإن كان يستحيل وجوده ماذا؟ خارجا. فحينئذ نقول، وهذا الإشكال جذوره في كلمات السيد الخوي عليه الرحمة، فحينئذ نقول بأن هذا الاعتبار بين وجود اللفظ ذهنا وبين المعنى الموجود ذهنا هذا الاعتبار أو هذا الارتباط الذي اعتبره المعتبر بين اللفظ الذهني والمعنى الذهني، هل اعتبره لخصوص الجاهل بالواضع أم اعتبره ماذا؟ للعالم بالواضع. إذا كان قد اعتبره للعالم بالواضع فهو لغو لأنه تحصيل الحاصل، إذ أن من يعلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ينتقل من اللفظ بوجوده الذهني إلى المعنى بوجوده الذهني قهراً، وإن لم يعتبر المعتبر له ماذا؟ ذلك. فحينئذ اعتبار المعتبر للارتباط بين اللفظ والمعنى للعالم بالواضع لا يكون له ماذا؟ معنى محصل، بل ليس بصحيح أصلا. وإن كان يعتبر للجاهل بالواضع فإن الجاهل بالواضع لا يمكن أن يعلم، لا يمكن أن يكون لديه ارتباط، لا يمكن أن يلتفت إلى الارتباط بين اللفظ والمعنى لأنه جاهل بأن هذا اللفظ ماذا؟ موضوع لهذا المعنى. فحينئذ حتى لو علم باللفظ بوجوده الذهني إلا أنه ماذا؟ لا يمكن أن ينتقل إلى معناه لأنه جاهل بوضعه له. فأنا أأتي وأعتبر الارتباط بين اللفظ والمعنى للجاهل بالواضع، هذا الاعتبار لا أثر يترتب عليه. فحينئذ أنتم يا من تقولون بأن الارتباط بين اللفظ والمعنى ارتباط اعتباري يتوقف على اعتبار المعتبر، نسألكم نقول هذا الارتباط ارتباط بين اللفظ بوجوده الخارجي والمعنى بوجوده الخارجي، أم هو ارتباط بين اللفظ بوجوده الذهني والمعنى بوجوده الذهني؟ إذا اخترتم الأول قلنا لكم يلزم من ذلك ماذا؟ تقليص عملية الوضع لخصوص الموجودات الخارجية. إن قلتم نختار الثاني قلنا لكم بأن هذا الاعتبار إما هو للجاهل بالوضع إما هو للعالم بالوضع. إن كان للعالم بالوضع فهو تحصيل حاصل، إن كان للجاهل بالوضع فلا أثر يترتب عليه، يعني هذا الاعتبار لغو لا قيمة له لأنك اعتبرت الارتباط بين اللفظ والمعنى بالنسبة للجاهل، والجاهل ماذا؟ لا علم له بالوضع فلا يمكن أن يتحقق هذا الارتباط عنده. وبالتالي فحمل كلام صاحب الكفاية على الارتباط الاعتباري أيضا ليس صحيحا. فماذا نصنع يا شيخنا؟ نجيب عن كلام المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية ونقول بأننا نختار أن الاعتبار اعتبار للارتباط بين اللفظ والمعنى الذهنيين، ونلتزم أيضا بأن ذلك للجاهل بالواضع، ومع ذلك لا يلزم إشكال. لماذا؟ لأننا نقول بأن الأمور الاعتبارية على قسمين، هنالك أمور اعتبارية تحصل بالمباشرة وهنالك أمور اعتبارية تحصل بالتسبيب. فمثلا عندما أقوم ببناء بيت وأجعل مكانا في البيت مخصصا للصلاة مثلا، أو أجعل مكانا آخر مخصصا ماذا؟ للنوم، أجعل مكانا ثالثا مخصصا للطعام، هذا الاعتبار هذا أمر اعتباري. في الواقع لا يوجد فرق بين مكان الطعام وبين مكان الصلاة، بل كلاهما ماذا؟ واحد بحسب الحقيقة والواقع، لا فرق بينهما. إنما الفرق بينهما في الذهن والاعتبار، لا وجود له في الخارج. وبالتالي لو جاء شخص آخر واشترى البيت مني وجعل مكان الصلاة مكانا للطعام ومكان الطعام مكانا للصلاة، أمكن ماذا؟ أمكن أن يختلف الأمر، مما يعني أنه أمر اعتباري يدور مدار ماذا؟ مدار اعتبار المعتبر وجودا وعدما. هذا الأمر الاعتباري يحصل بالمباشرة، بمجرد أن أعتبر ذلك لنفسي يتحقق هذا الأمر الاعتباري في وعاء الاعتبار. بينما هنالك أمور اعتبارية تحصل بالتسبيب لا تحصل بالمباشرة. فأنا عندما أعتبر الملكية وأقول بعتك هذا الكتاب وأنت تقول قبلت، الملكية هنا أنا أسبب حصولها، ولكنها لا تحصل بالمباشرة، بل يتوقف حصولها على ماذا؟ على اعتبار الشارع أيضا. فإن الشارع لو لم يعتبر الملكية لا يمكن أن تحصل الملكية. فهنا الملكية أمر اعتباري، إلا أن هذا الأمر الاعتباري لا يحصل بالمباشرة، وإنما يحصل بماذا؟ بالتسبيب. صار معلوما؟ إذا فهمنا ذلك نقول بأن الوضع من الأمور الاعتبارية، الارتباط الخاص بين اللفظ والمعنى أمر ماذا؟ اعتباري. إلا أنه هل هو من الأمور الاعتبارية التي تحصل بالمباشرة أم هو من الأمور الاعتبارية التي تحصل بالتسبيب؟ نقول بأنه من الأمور الاعتبارية التي تحصل بالتسبيب، يعني أنني لو قلت بأنني وضعت لهذه السجادة مثلا التي أمامي، وضعت لها مثلا اسم عائشة، هل يتحقق هذا الوضع في الخارج بمجرد أن أعتبر هذا الاعتبار في الخارج؟ يعني أقصد عند غيري من العقلاء، هل أن بقية العقلاء يعتبرون أن اسمها كما أنا أردت بمجرد أن وضعت، أم يتوقف ذلك على اعتبارهم أيضا؟ يتوقف ذلك على اعتبارهم. إذن فالوضع أمر اعتباري ماذا؟ تسبيبي، وليس أمرا اعتباريا ماذا؟ مباشريا. وبالتالي ففي كل الأوضاع العامة التي تتوقف عليها حياة العقلاء الوضع أمر ماذا؟ تسبيبي. فأنا أضع، يأتي الشارع مثلا يضع لفظ الصلاة للأركان المخصوصة، ويأتي واضع اللغة العربية مثلا ويضع لفظ الماء للسائل المعين، يأتي واضع اللغة الفارسية يضع لفظ الآب للسائل المعين، وهكذا. هذا الوضع إنما هو ماذا؟ اعتبار تسبيبي، يعني أنني أريد أن أسبب علاقة اعتبارية بين هذا اللفظ وبين ماذا؟ وبين هذا المعنى. تتوقف هذه العلاقة الاعتبارية على ماذا؟ على اعتبار العقلاء أيضا، فإن العقلاء ما لم يقروا لي هذا الوضع فإنه ماذا؟ لا يكون نافذا. إذن فوضعي واعتبار اعتبار مباشري أو تسبيبي؟ اعتبار تسبيبي. فإذا كان هذا الاعتبار تسبيبيا أنا أجعله هذا الاعتبار التسبيبي لمن؟ للعالم بالوضع أم للجاهل؟ للجاهل بالوضع. فإن جميع العقلاء إذا كنت أنا الواضع يجهلون أن لفظ الماء موضوع لماذا؟ للسائل البارد. فأنا أريد أن أسبب وجود علاقة اعتبارية بين اللفظ، بين لفظ الماء وبين ماذا؟ وبين السائل المعين، فأقول لهم وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى. فهنا هذا أمر اعتباري، وهذا الأمر الاعتباري من قبيل الأمور الاعتبارية التسبيبية، والأمور الاعتبارية التسبيبية تكون للجاهل بالوضع لا للعالم بالوضع، ولا يرد من ذلك إشكال سيدنا الخوئي. فحينئذ الصحيح في توجيه كلام المحقق الخوئي كلام المحقق الآخر أن يقال بأن الارتباط بين اللفظ والمعنى الذي عبر عنه بأنه ارتباط خاص، المراد منه الارتباط الاعتباري لا الارتباط الحقيقي الواقعي ولا الارتباط الشديد، والإشكال عليه من هذه الجهة بالبيان الذي ذكرناه مندفعون. بهذا تم الكلام حول هذا المحور من كلامه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.